بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 من مدرسة يوسف. ولما بيّن الله سبحانه وتعالى بأن هذه القصة فيها العديد من العبر والهدايات والعظات والفوائد والإرشادات، عندما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، سيعقب هذه الآية البداية التفصيلية في أول مشهد من مشاهد هذه القصة، وهو مشهد تآمر إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عليه. وابتداء من هذا المشهد ستبدأ القصة التفصيلية لما حصل بين يوسف وإخوته. ويقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا هذا المشهد: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أي بعد أن قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ومن هذه المواقف التي فيها الآيات وستتجلى وتظهر فيها العبر: أذكر يا نبينا إذ قالوا. وإذ هنا ظرف زمان للماضي، أي أذكر يا نبينا حين قالوا، وهنا ضمير الغائب يعود على إخوة يوسف لأن السياق يتحدث عنهم. إذ قالوا أي حين قالوا مجتمعين، وعندما أظهروا وأفصحوا عما في نفوسهم، لأنهم كانوا قد حسدوا يوسف على تعلق يعقوب به وعلى محبته له، وحسدوه لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخصائص والنجابة والمزايا. فهنا قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وتأملوا هذا الظن السيء وهذا التبرير الخاطئ وهذا الوهم الذي توهموه. هم جاءوا بمقدمة خاطئة، فكانت النتيجة خاطئة. هم برروا ما استقر في نفوسهم لأجل الوقيعة بيوسف وإبعاده عن يعقوب. هم جاءوا بأمر غير حقيقي. إذ قالوا ليوسف، وتأملوا كيف جاء ذكر الله سبحانه وتعالى بداية هذا التآمر وبداية هذا التشاور وبداية هذا الاجتماع فيما بينهم: إذ قالوا. مع أن القائل قد يكون واحدا، الذي قال هو واحد، ولكن ذكر ضمير الجمع إذ قالوا في إشارة إلى أنهم جميعا تواطؤوا على هذا الأمر واتفقوا جميعا بما لا شك فيه وبما لا احتمال فيه وبما لا ريبة فيه، أن الأمر استقر في نفوسهم بأن يعقوب عليه السلام قد فضل وأحب يوسف وأخاه أشد من حبهم. هذه إشارة ودلالة إذ قالوا، وإلا فالقائل واحد، أحدهم قال إن يعقوب إن أبانا قد أحب هذين الطفلين الصغيرين أكثر من حبنا أو أكثر من حبه لنا. إذ قالوا وبدأوا باللام، لام الابتداء التي هي تسمى لام الموطئة للقسم، لتوكيد ما استقر في نفوسهم، أي كأن الأمر بالإجماع لا مخالف فيه، فإننا متفقون على هذه الحقيقة، هي وهم حولوها إلى حقيقة، بأن يعقوب يحب يوسف وأخاه أكثر من حبه لنا. لا يوسف، أي والله لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هذا معنى أن يأتوا بالقسم لتوكيد الأمر الذي اجتمعوا عليه، إذ قالوا ليوسف وأخوه، وهنا قدموا يوسف لأن مدار القصة عليه، ولأن الحب والتعلق الكبير بالنسبة ليعقوب مع يوسف عليه السلام. وما ذكروا اسم أخاه وهو بنيامين، وهو أخو يوسف الصغير. لماذا؟ لأنه محبته تبع لمحبة يوسف ليعقوب، فما احتاجوا أن يذكروه. قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه، أي بنيامين الصغير، وتأملوا كيف انطلقوا من منطلق التعصب ومن منطلق العنصرية ومن منطلق التحزب والفئوية وتحدثوا بعقلية الإقصاء، وأظهروا الحسد الكامن في نفوسهم تجاه طفلين. تخيلوا المشهد، أن 10 الذين هم أشقاء من أم، واثنين طفلين يوسف وبنيامين من أم أخرى، كيف تآمر هؤلاء 10 الذين قالوا نحن عصبة ونحن قوة ونحن الذين ننفع أبانا ونحن ندفع عنه الشر ونقوم بما يحتاج إليه من كسب ومن رزق ومن زراعة ومن رعي غنم، كل هذه المعطيات، هؤلاء تآمروا على طفلين، والمؤامرة بدأت بكلمة. تخيلوا كل ما سيأتي معنا من مشاهد ومن أحداث ومن ظلم ومن اضطهاد ومن ظلم لطفلين ومن تفريق طفلين عن أبيهما ومن عقوق ليعقوب، وما حصل من مآسي ومن مصائب ومن ابتلاءات وتحديات ليوسف ويعقوب، بدأ بكلمة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. لذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان لكلماته، كلمة قد يترتب عليها من الشر ومن السوء ما يكتب الله سبحانه وتعالى على صاحبها السخط والغضب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، وفي رواية: أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: تهوي به في النار 70 خريفة. وبالمقابل: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، ولكن لأنه اعتاد على الخير وعلى الكلام الذي فيه خير يكتب الله سبحانه وتعالى له بها رضوانه. تخيلوا كلمة سيترتب عليها كل ما سيأتي معنا من مواقف ومن مشاهد. فهؤلاء اجتمعوا لقضية مهمة ومعضلة بالنسبة لهم ومشكلة هم افتعلوها، وهم وضعوا الحلول بناء على تصور خاطئ. لذلك هذه البداية بالنسبة لإخوة يوسف التي جمعت بين العقوق وكذلك بين الظلم. إذ قالوا ليوسف وأخوه، وتأملوا ليوسف وأخوه، ما قالوا وأخينا، كأنه ليس بأخ لهم. انظروا إلى قضية التمييز بينهم، كأنهم فئة وكأن يوسف وأخاه فئة أخرى. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وهنا أثبتوا محبة يعقوب لهم كذلك. ما قالوا ليوسف وأخوه فقط هم الذين يحبهم يعقوب، فجاءوا بصيغة التفضيل، أحب أي أفعل التفضيل، أي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام يحب الأبناء جميعا، ولكن هنالك زيادة في المحبة والميل القلبي ليوسف وأخاه، هناك زيادة، لذلك قالوا أحب إلى أبينا. وهنا يؤخذ منه بأن يعقوب عليه السلام كان عادلا مع أبنائه، وأن هذا الحب وهذا الميل الذي اعترضوا عليه لم يكن فيه مخطئا يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأنه كان نبيا وعالما وصالحا وتقيا ويضع الأمور في مواضعها وفي نصابها، ولكن هم توهموا بأن هذا التفضيل هو مجانب للصواب، وإلا لابد من التفريق بين العدل بين الأبناء في العطايا وفي القسمة وفي الهبات وفي التعاملات، وكذلك أن نفرق بين الحب والميل القلبي، وهذا الأمر لا يملكه الإنسان. قضية المحبة القلبية حتى بين الزوجات وبين الأبناء لا يملكها الإنسان، مع أن أهل العلم والتفسير برروا محبة يعقوب ليوسف وأخيه لأنهما صغار، والإنسان مجبول ومفطور على محبة الصغير أكثر من الكبير، وكذلك لأن أمهما ماتت في نفاس بنيامين، وهذا يكون أدعى لأن يكون هنالك حب إضافي عن البقية. أضف لذلك بأن يعقوب رأى في يوسف من النباهة ومن النجابة ومن الفطنة ومن الذكاء ما جعله يكون لديه من المحبة والميل له أكثر من إخوته، وهذا أمر طبيعي. لذلك عندما سئلت قديما امرأة قيل لها من أحب أبنائك لك، قالت الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى، هذا هو المقياس. لذلك هؤلاء اعترضوا على أمر ليس صحيحا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وأكدوا هذا الأمر، قالوا أحب إلى أبينا، وتأملوا كيف استبعدوا في استخدام الضمائر أن يكون لهم صلة فعلية بيعقوب، أحب إلى أبينا ككأنه ليس بأبيهم، قال أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذن المقدمة الخاطئة الأولى، قاسوا محبة يعقوب ليوسف وبنيامين أخيه الصغير، قاسوها بالجانب المادي والجانب العددي والجانب القوة والكسب والنفع والدفع، وهذه مقدمة خاطئة. والمقدمة الثانية قالوا ونحن عصبة، جعلوا العصبة أي الجماعة والعصبة أي القوة، جعلوا هذه القوة وهذه الجماعة سببا لأن يفضلهم ويحبهم يعقوب على الابنين الصغيرين. فالسؤال، هل فعلا يعقوب عليه الصلاة والسلام كان منه الخطأ لتفضيل ومحبة يوسف وأخاه عليهما؟ الجواب لا، بل كان يعقوب عليه الصلاة والسلام مثالا في العدل بين أبنائه، والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أودع في قلب يعقوب الميل لهذين الصغيرين. وهنالك حكمة أخرى في هذا الأمر، هنالك حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى سيمتحن يعقوب بفقد يوسف، وحينئذ ستكون المحنة على قدر النبوة. هذا التعلق الزائد من يعقوب ليوسف، عندما تأتي المحنة، لو لم يكن هنالك تعلق ولو لم تكن هنالك محبة بين يعقوب ويوسف وفقد يوسف، لما كان هنالك محنة عظيمة وابتلاء كبير ليعقوب. فهذه كذلك حكمة تضاف إلى هذا الأمر، وكذلك من الحكم أنه لو لم تكن هذه المحبة لما وقعت هذه المحنة ليعقوب. وكذلك من الحكم حتى يتعلم الناس هذا الدرس العظيم، وهو عدم إظهار الحب المفرط لأحد الأبناء على غيرهم، وهذا درس سيؤخذ من هذا المشهد وهذه القصة. وهنا قال ونحن عصبة، الواو هنا واو الحال، أي والحال هو فضلهما وأحبهما علينا، والحال أننا عصبة أي أننا جماعة يشد بهم بعضهم يشد أزرى الآخر. والعصبة والعصابة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. والعصبة التي تشد على الرأس أو التي تشد على اليد أي تعصب المكان أي تقويه أي تشده، هذا معنى العصبة. وتطلق العصبة أو العصابة على الجماعة التي يقوي بعضها بعضا في أمر ما، وكما قال عليه الصلاة والسلام في يوم بدر اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة أي المجموعة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قالوا ونحن عصبة أي مجموعة ندفع عنك الشر وننفعك في احتياجاتك الحياتية واليومية، ونحن له عصبة قوية تقوم بكل ما يحتاج إليه. فهنا هم يتكلمون بمقاييس أرضية، بمقاييس مادية، بمقاييس بمعزل عن قضية الأبوة وعن قضية العطف وعن قضية الحنان وعن قضية الشفقة وعن قضية المودة. الآن نظرتهم نظرة مادية، قالوا نحن الذين ننفع أبانا، فبما أننا ننفعه والإنسان يحب من ينفعه، هذه مقدمتهم، وهذه مقدمة خاطئة، مقدمة خاطئة في مثل هذه الحالة. أضف لذلك أن العرب قديما وخصوصا من كان يعيش في البادية كانوا يفتخرون ويعتزون بكثرة الولد، حتى إذا حضروا المجامع والمحافل فإنهم يأتون بأبنائهم ويعتبرونهم عزوتهم فيفتخرون بكثرة العدد، فهم أخذوا هذا الأمر من هذا الجانب. وأهل التفسير في العصبة لهم عدة أقوال، قيل أنها أكثر من 10، وقيل أنها ما بين 10 إلى 40، وقيل أنها 6 أو 7، وقيل أنها من 10 إلى 15، وقيل هي الجماعة، وقيل هم 10، وقيل من 1 إلى 10، وهكذا. ولكن العصبة هم 10 فما فوق، فإذا زادوا عن 10 يسمون عصبة. هنا قالوا وذكروا النتيجة الخاطئة، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. إن هنا تفيد التوكيد والتعليل، أي عللوا ما ذهبوا إليه من تحليل وتوهم ومقدمة، قالوا لأن أبانا في ضلال مبين. والضلال هنا ليس المقصود به الضلال الذي هو الكفر أو الضلال الذي يقابل الهدى، ولو قصدوا ذلك لكفروا، لأنه لا يجوز لإنسان أن يتهم نبيا بأنه ضال عن الهدى. فالمقصود هنا الضلال الدنيوي ليس الضلال الديني، والضلال يأتي بعدة معاني. فالضلال أصله باللغة هو الذهاب، كما يقال ضل الماء في اللبن أي يعني ذهب. والضلال هو مجانبة الصواب أو الخطأ أو عدم تقدير الشيء والأمر على حقيقته، هو الذهاب عن الحق فيما يتصل بالمحبة والتفضيل. قالوا يعقوب أخطأ التقدير وأخطأ في محبته ليوسف وأخيه في هذا الأمر، والمراد هنا عدم وضع الأمور المتعلقة بالأبناء في موضعها الصحيح. والضلال يأتي في القرآن بعدة معاني نمر بها بسرعة، يأتي بمعنى الذهاب عن الحق كما معنا في هذه الآية، الذهاب عن الحق في هذه القضية أو في هذا الأمر. وسيقول نفس العبارة أحفاد يعقوب أي أبناء هؤلاء العشر مرة أخرى، تالله إنك لفي ضلالك القديم. وكذلك قول ربنا فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي أخطأنا الطريق إلى البستان. وكذلك قوله لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يخطئ ربي في تدبير أفعاله وفي تقدير الأمور. كذلك من معاني الضلال تأتي بمعنى الذوبان والاضمحلال والتغييب والفقدان، كقوله سبحانه وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي أئذا متنا وغبنا في الأرض. وكذلك يطلق على الكفر وهو الأكثر استعمالا في القرآن، إن هذا لهو الضلال المبين. وكذلك يطلق الضلال على النسيان، يأتي بمعنى النسيان، قال أن تضل إحداهما، أي أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ويأتي بمعنى الضلال الذي هو ضد الهدى، قال ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكذلك يأتي بمعنى الصد عن الهدى، قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وكذلك يأتي الضلال بمعنى الخسران، قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران وفي هلاك. وكذلك يأتي الضلال بمعنى الشقاء، كقوله إنا إذن لفي ضلال وسعر، أي في شقاء وسعر. وكذلك يأتي بمعنى إحباط وإبطال الأعمال، كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها. وكذلك يأتي بمعنى الهلاك، كقوله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي لو يهلكونكم. وكذلك يأتي بمعنى الغواية، كقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وكذلك يأتي بمعنى البطلان، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. وأخيرا يأتي بمعنى الجهل والخطأ الناشئ عن نسيان أو غفلة أو عدم العلم بتفصيلات أوجه الصواب، كما قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، عندما وكز وقتل موسى ذاك القبطي خطأ ونسيانا منه. إذن هذه الآية هي أول مشهد من مشاهد قصة يوسف التفصيلية، وكما تعودنا أن هذه الآية فيها العديد من الوقفات والهدايات، نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدروس قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.